يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا بد على المرء المسلم في هذه الحياة وبخاصة زمن الفتن أن يتأمل في نعمة الله تعالى عليه، بل وأن يتأمل في تلك المنن والنعم النازلة من الله عز وجل على بلاد الإسلام، منن تترى من الله رب العالمين سبحانه توجب شكره سبحانه تبارك وتعالى، وأن نذكره تبارك وتعالى، وأن ننتهي عن معصيته جل وعلا. نعم كثيرة لمن قلب النظر في نفسه وقلب نظره في بيته وأهل بيته وقلب نظره في عموم أمته، تستوجب بذل الجهد للمحافظة عليها، فهي من أجل النعم والمنن، فهي من أجل المنن والنعم. عباد الله، أن نوفق لشكران هاته المنن، منن تتبعها منن ونعم تتبعها أخرى، فاشكروا الله تعالى على منته عليكم. عباد الله، إننا في زمن كثرت فيه الشرور والفتن، ومن قلب نظره فيما يحصل في بلادنا وفي سائر بلاد الإسلام من شر يكون وعظائم تحصل، يدرك أنه لا مخلص له من ذلك كله إلا بالتوبة إلى الله والأوبة إليه والرجوع الصادق إليه سبحانه تبارك وتعالى، فهو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يرزقنا العافية سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يمنعنا وهو الذي يكفينا سبحانه تبارك وتعالى. لا يخفى على العاقل البصير، عباد الله، ما تمر به الأمة اليوم من أزمات ونكبات، وما حل بها من هاته العظائم، وما يظهر للناس بين الفينة والأخرى من بليات التي لا يشك العاقل في أن الذي يدفعها ويزيلها هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فلولا عنايته ولولا توفيقه سبحانه تبارك وتعالى لما كنا على خير، ولولا عنايته سبحانه ولولا كفايته لصارت إلينا الشرور أكثر فأكثر. عباد الله، إنما يدفعه الله تبارك وتعالى من هذه البليات لمن أجل النعم التي تستوجب حسن الرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ذلك لأن أهل العافية قد يقل منهم الانتباه للعمل على حفظ هذه النعم، ولا يلتفتون إلى العمل على دوامها واستمرارها، ويتهاونون فيما تعلق بما يزيلها أو يعدمها. فكم يرى أهل العافية عباد الله من حال أهل البلاء، بل كم يمر أهل العافية على أهل البلاء أي على إخوانهم من أهل المصائب، فلا يحملهم ذلك عباد الله على شكران منة الرب الكريم عليهم سبحانه جل وعلا، ولا يحملهم ذلك عباد الله على بذل الجهد في طاعة الرب الكريم حتى تثبت هذه المنة وتلك النعمة، ولا يحملهم ذلك على مجاهدة النفس لترك أسباب زوال هذه المنن والنعم، أي لترك الأسباب التي بها تزول هذه المنن والنعم من معصية الله تبارك وتعالى والشرك به سبحانه والبدع والجهالة، ولا يحملهم ذلك عباد الله أي وهم يرون من حال أهل المصائب والمحن والفتن، لا يحملهم ذلك على سؤال الرب جل وعلا أن يديم عليهم العافية وأن يديم عليهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. عباد الله، إن مما ينبغي أن تتوجه إليه عنايتك أيها الفرد المسلم، وبخاصة في هذا الزمن في ظل هذه المتغيرات والمتقلبات، أن تسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى العافية في دينك ودنياك وأهلك ومالك، وأن تسأل ربك سبحانه العافية لبلدك هذا البلد الذي كما قال عنه بعضهم بلد لا تستطيع أن تحميه، لا تستحق أن تعيش فيه. فعلى كل واحد منا أن يبذل جهده ليكون عضوا فعالا في هذا البلد العزيز بما يكون منه من عقيدة زكية ومنهج وضاء وطاعة مرضية وانكفاف عن المعاصي والشرور والسيئات، وهكذا ينتشر هذا النور في أصقاع هذا البلد العزيز ليكون آمنا مطمئنا بإذن الله تبارك وتعالى. بلد ينبغي أن نسأل الله تعالى له العافية من كل شر وسوء وفتنة وبلية ومصيبة. وتأملوا فيما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الترمذي في سننه من حديث رفاعة بن رافع أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الخلافة صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل دمعه على خده ثم جعل يقول رضي الله عنه وأرضاه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. لا إله إلا الله. سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. صححه الألباني رحمه الله تعالى. العافية في الدنيا عباد الله تكمن في دفع الرب الكريم سبحانه عن العبد جميع الأسقام والبلايا وجميع ما يكره ويشينه، سواء تعلق بشخصه هو أو ببيته أو بعائلته وماله أو ما تعلق بعافية بلاده من الفتن والمصائب وما لا تحمد عقباه. ذلك عباد الله لأن العبد مهما كان في عافية من العيش، بل كان غنياً صحيحاً سليماً قوياً له من الجاه ما له، فإنه لا يجد حلاوة في ذلك ولا لذة ولا طمأنينة إذا كان بلده يعيش من الفوضى ما يعيش ومن الفتن ما يعيش. أما إذا كان البلد عباد الله يعيش في أمن وأمان وسلامة واطمئنان، فلا عليه أن يكون فقيرا أو مسكينا أو مريضا، فإن الله تعالى هو الذي يرفع الغبن عن الناس وهو الذي يشفي المرضى سبحانه تبارك وتعالى ويغير من أحوالهم. وأما العافية في الآخرة بقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، أما عافية الآخرة عباد الله بأن يدفع الله تعالى عنك جميع الأهوال والمصائب التي تكون يوم القيامة، وهذا المطلوب عباد الله، أي أن تكون في عافية في الدنيا والآخرة هو أجل مطلوب وهو أجمع مطلوب يحصل عليه العبد إذا أجابه ربه سبحانه تبارك وتعالى. فلا تنتهي عبد الله وأمتك تمر بهذه الفتن عن دعاء الرب الكريم سبحانه وسؤاله جل وعلا العفو والعافية، العافية لبلدك، العافية لهذا البلد الذي نعيش فيه. وهذا من أفضل الدعوات وأجلها في كل زمان ومكان، وبخاصة في زمن الفتن حيث تمر الأمة بهاته الأوقات العصيبة. جاء كما في صحيح السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يسأل الله تعالى المعافاة في الدنيا والآخرة. فأكثر من سؤال الله تعالى أن يصلح من أحوالنا. يقول بعض الصالحين: أكثر من سؤال العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه، وإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. وصدق، حيث أن هذا الكلام يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيما رواه البزار في كشف الأستار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، أي حال كانوا في عافية ورغد عيش تأملوا، أما كان هؤلاء يسألون الله تعالى العافية؟ لأننا لو سألنا الله تعالى العافية من خالص قلوبنا فإن الله تعالى يرزقنا إياها ويعم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أسباب حفظ العافية كثيرة، أشرنا إلى بعضها من قولنا شكر المنعم جل وعلا سبحانه على ما امتن به من هذه النعم، الاستمرار على طاعة ذي الجلال والإكرام، فإن ذلك من أعظم ما يوجب العفو والعافية في الدنيا والآخرة، انتهاؤنا عن المعاصي والشرور والسيئات، فإن هذا من أعظم ما يزيل أسباب السخط ويزيل أسباب النقمة من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. الانتهاء عن المعصية والشرور، المعصية التي توجب مقتا وغضبا من الرب الكريم، والتوبة إلى الله منها أمر مطلوب من كل أحد، أن يرجع إلى الله عز وجل من صغير ذنبه وكبير جرمه. ما ينبغي للعبد أن يتهاون فيما يكون منه من هذه الذنوب والشرور، ذلك لأن الذنب مهما دق والذنب مهما صغر يمقته الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من إنسان يركب العظيم من هذه الذنوب فيعظم حياؤه من الله عز وجل ويطرح على عتبة بابه وينيب إلى ربه فيرفعه الله تبارك وتعالى ويقبل توبته. وكم من إنسان يستخف بهذه الذنوب التي تكون منه فيركب من الصغائر ما يركب، ما يحمله على الجراءة على العظائم، ما يحمله على مبارزة الرب الكريم سبحانه بهذه القبائح. فكم من ذنب صغير نهون منه يجر إلى العظيم ويجر إلى الاستخفاف بحدود الله تبارك وتعالى. فلا تنظر أيها الكريم إلى صغير ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. ففعلنا للطاعات في هذه الأيام وتركنا للمعاصي والشرور والسيئات، استمرارنا على دعوة الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه، موجب لخير عظيم يكون لهذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. والأمة بعد أيام قليلة جدا، ولعله يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى تستقبل شهرا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم به عظيمة، تستقبل شهرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من العناية. وانظر إلى هذه المناسبة العظيمة، طاعات تبذر ومعاص وشرور وسيئات تترك، ويجتمع الناس في دعاء الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، فينعم علينا ربنا سبحانه بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. جاء في سنن النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب وبين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. شهر بمثابة المقدمة يا رعاك الله لصيام رمضان، يتأهب فيه المسلم إلى صيام رمضان بمثابة المسهل له على هذه العبادة لأداء هذه الوظيفة العظيمة في شهر رمضان. شهر بين رجب ورمضان، بين شهرين، شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه وشهر يعظمه أهل الإسلام، هو شهر تحصل فيه الغفلة، لأن الناس عادة إنما يبذلون ما يبذلون لاستقبال رمضان، تأمل فيتهاونون، وتحصل منهم الغفلة عن التعبد لله رب العالمين بالطاعات والقربات في شهر شعبان. يتأهب الناس لشراء الطعام والشراب ويبذلون ما يبذلون لتحقيق ذلك، بينما أهل الطاعة لله رب العالمين أولياء الله عز وجل يهتبلون جميع هذه الفرص لطاعته سبحانه والذلة بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه شهر غفلة، فيستحب لنا جميعا أن ننتبه من غفلاتنا وأن نرجع إلى ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ترفع الأعمال فيه إلى الله رب العالمين، يرفع عملك أيها الكريم من صلاة وصيام وطاعة وقربة، تأمل، وكل ما يكون منك من دعاء صالح لله تبارك وتعالى يرفع إلى الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. ذلك لأن الصائم يعمل على تطهير هذه النفس، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر عظيم بين العبد ورب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فإذا تطهرت هذه النفس من هذه الأدران، وتطهرت هذه النفس من هذه الأوساخ، وتطهرت هذه النفس بعبادة الله تبارك وتعالى، ثم زاد العبد ما زاد من صنوف هذه الطاعات والقربات، فإن الله تبارك وتعالى يرفع عبده ويستجيب دعاءه. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع لي عملي. فهو عمل محبوب إلى نبيك صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يريد أن يشكر منة الله عليه وأن يشكر نعمة ربه عليه. فالله تعالى أنزل عليه مننا كثيرة وهو ينزلها عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يزداد في تعبده وتقربه إلى ربه. فكن كذلك أيها الكريم، أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على سنته ودينه القويم وطريقه المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وفي أهلنا وأقربائنا وفي أموالنا وفي بيوتنا وفي أحيائنا وفي بلدنا. اللهم عافنا من كل سوء يا رب يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم عاف أوطان المسلمين من الشرور. اللهم عافنا من الشرور. اللهم عافنا من الشرور يا ربي يا كريم. وفقنا للرجوع إليك رجوعا جميلا. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ادفع عنا المحن والوباء والغلاء. اللهم ادفع عنا النقم يا ربي يا كريم. وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجينا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا بد على المرء المسلم في هذه الحياة وبخاصة زمن الفتن أن يتأمل في نعمة الله تعالى عليه، بل وأن يتأمل في تلك المنن والنعم النازلة من الله عز وجل على بلاد الإسلام، منن تترى من الله رب العالمين سبحانه توجب شكره سبحانه تبارك وتعالى، وأن نذكره تبارك وتعالى، وأن ننتهي عن معصيته جل وعلا. نعم كثيرة لمن قلب النظر في نفسه وقلب نظره في بيته وأهل بيته وقلب نظره في عموم أمته تستوجب بذل الجهد للمحافظة عليها، فهي من أجلها من أجل النعم والمنن، فهي من أجل المنن والنعم عباد الله أن نوفق لشكران هاته المنن. منن تتبعها منن ونعم تتبعها أخرى. فاشكروا الله تعالى على منته عليكم عباد الله. إننا في زمن كثرت فيه الشرور والفتن، ومن قلب نظره فيما يحصل في بلادنا وفي سائر بلاد الإسلام من شر يكون وعظائم تحصل، يدرك أنه لا مخلص له من ذلك كله إلا بالتوبة إلى الله والأوبة إليه والرجوع الصادق إليه سبحانه تبارك وتعالى، فهو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يرزقنا العافية سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يمنعنا وهو الذي يكفينا سبحانه تبارك وتعالى. لا يخفى على العاقل البصير عباد الله ما تمر به الأمة اليوم من أزمات ونكبات، وما حل بها من هاته العظائم، وما يظهر للناس بين الفينة والأخرى من بليات التي لا يشك العاقل في أن الذي يدفعها ويزيلها هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فلولا عنايته ولولا توفيقه سبحانه تبارك وتعالى لما كنا على خير، ولولا عنايته سبحانه ولولا كفايته لصارت إلينا الشرور أكثر فأكثر. عباد الله، إنما يدفعه الله تبارك وتعالى من هذه البليات لمن أجل النعم التي تستوجب حسن الرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ذلك لأن أهل العافية قد يقل منهم الانتباه للعمل على حفظ هذه النعم، ولا يلتفتون إلى العمل على دوامها واستمرارها، ويتهاونون فيما تعلق بما يزيلها أو يعدمها. فكم يرى أهل العافية عباد الله من حال أهل البلاء، بل كم يمر أهل العافية على أهل البلاء، أي على إخوانهم من أهل المصائب، فلا يحملهم ذلك عباد الله على شكران منة الرب الكريم عليهم سبحانه جل وعلا، ولا يحملهم ذلك عباد الله على بذل الجهد في طاعة الرب الكريم حتى تثبت هاته المنة وتلك النعمة، ولا يحملهم ذلك على مجاهدة النفس لترك أسباب زوال هاته المنن والنعم، أي لترك الأسباب التي بها تزول هاته المنن والنعم من معصية الله تبارك وتعالى والشرك به سبحانه والبدع والجهالة. ولا يحملهم ذلك عباد الله أي وهم يرون من حال أهل المصائب والمحن والفتن، لا يحملهم ذلك على سؤال الرب جل وعلا أن يديم عليهم العافية وأن يديم عليهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. عباد الله، إن مما ينبغي أن تتوجه إليه عنايتك أيها الفرد المسلم، وبخاصة في هذا الزمن في ظل هذه المتغيرات والمتقلبات، أن تسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى العافية في دينك ودنياك وأهلك ومالك، وأن تسأل ربك سبحانه العافية لبلدك هذا البلد الذي كما قال عنه بعضهم بلد لا تستطيع أن تحميه، لا تستحق أن تعيش فيه. فعلى كل واحد منا أن يبذل جهده ليكون عضوا فعالا في هذا البلد العزيز بما يكون منه من عقيدة زكية ومنهج وضاء وطاعة مرضية وانكفاف عن المعاصي والشرور والسيئات، وهكذا ينتشر هذا النور في أصقاع هذا البلد العزيز ليكون آمنا مطمئنا بإذن الله تبارك وتعالى. بلد ينبغي أن نسأل الله تعالى له العافية من كل شر وسوء وفتنة وبلية ومصيبة. وتأملوا فيما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الترمذي في سننه من حديث رفاعة بن رافع أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الخلافة صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل دمعه على خده ثم جعل يقول: رضي الله عنه وأرضاه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، لا إله إلا الله. سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. صححه الألباني رحمه الله تعالى. العافية في الدنيا عباد الله تكمن في دفع الرب الكريم سبحانه عن العبد جميع الأسقام والبلايا وجميع ما يكره ويشينه، سواء تعلق بشخصه هو أو ببيته أو بعائلته وماله، أو ما تعلق بعافية بلاده من الفتن والمصائب وما لا تحمد عقباه. ذلك عباد الله لأن العبد مهما كان في عافية من العيش، بل كان غنيا صحيحا سليما قويا له من الجاه ما له، فإنه لا يجد حلاوة في ذلك ولا لذة ولا طمأنينة إذا كان بلده يعيش من الفوضى ما يعيش ومن الفتن ما يعيش. أما إذا كان البلد عباد الله يعيش في أمن وأمان وسلامة واطمئنان، فلا عليه أن يكون فقيرا أو مسكينا أو مريضا، فإن الله تعالى هو الذي يرفع الغبن عن الناس، وهو الذي يشفي المرضى سبحانه تبارك وتعالى ويغير من أحوالهم. وأما العافية في الآخرة بقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. أما عافية الآخرة عباد الله بأن يدفع الله تعالى عنك جميع الأهوال والمصائب التي تكون يوم القيامة، وهذا المطلوب عباد الله، أي أن تكون في عافية في الدنيا والآخرة هو أجل مطلوب وهو أجمع مطلوب يحصل عليه العبد إذا أجابه ربه سبحانه تبارك وتعالى. فلا تنتهي عبد الله وأمتك تمر بهذه الفتن عن دعاء الرب الكريم سبحانه وسؤاله جل وعلا العفو والعافية، العافية لبلدك، العافية لهذا البلد الذي نعيش فيه. وهذا من أفضل الدعوات وأجلها في كل زمان ومكان، وبخاصة في زمن الفتن حيث تمر الأمة بهذه الأوقات العصيبة. جاء كما في صحيح السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يسأل الله تعالى المعافاة في الدنيا والآخرة. فأكثر من سؤال الله تعالى أن يصلح من أحوالنا. يقول بعض الصالحين: أكثر من سؤال العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه، وإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. وصدق حيث أن هذا الكلام يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيما رواه البزار في كشف الأستار من حديث أبي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، أي حال كانوا في عافية ورغد عيش تأملوا، أما كان هؤلاء يسألون الله تعالى العافية؟ لأننا لو سألنا الله تعالى العافية من خالص قلوبنا فإن الله تعالى يرزقنا إياها ويعم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أسباب حفظ العافية كثيرة، أشرنا إلى بعضها من قولنا: شكر المنعم جل وعلا سبحانه على ما امتن به من هاته النعم، الاستمرار على طاعة ذي الجلال والإكرام، فإن ذلك من أعظم ما يوجب العفو والعافية في الدنيا والآخرة، انتهاؤنا عن المعاصي والشرور والسيئات، فإن هذا من أعظم ما يزيل أسباب السخط ويزيل أسباب النقمة من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، الانتهاء عن المعصية والشرور، المعصية التي توجب مقتا وغضبا من الرب الكريم، والتوبة إلى الله منها أمر مطلوب من كل أحد، أن يرجع إلى الله عز وجل من صغير ذنبه وكبير جرمه. ما ينبغي للعبد أن يتهاون فيما يكون منه من هذه الذنوب والشرور، ذلك لأن الذنب مهما دق والذنب مهما صغر يمقته الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من إنسان يركب العظيم من هذه الذنوب فيعظم حياؤه من الله عز وجل، ويطرح على عتبة بابه وينيب إلى ربه فيرفعه الله تبارك وتعالى ويقبل توبته. وكم من إنسان يستخف بهذه الذنوب التي تكون منه فيركب من الصغائر ما يركب، ما يحمله على الجراءة على العظائم، ما يحمله على مبارزة الرب الكريم سبحانه بهذه القبائح. فكم من ذنب صغير نهون منه يجر إلى العظيم ويجر إلى الاستخفاف بحدود الله تبارك وتعالى. فلا تنظر أيها الكريم إلى صغير ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. ففعلنا للطاعات في هذه الأيام وتركنا للمعاصي والشرور والسيئات، استمرارنا على دعوة الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه، موجب لخير عظيم يكون لهذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. والأمة بعد أيام قليلة جدا، ولعله يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى، تستقبل شهرا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم به عظيمة، تستقبل شهرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من العناية. وانظر إلى هذه المناسبة العظيمة، طاعات تبذر ومعاص وشرور وسيئات تترك، ويجتمع الناس في دعاء الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، فينعم علينا ربنا سبحانه بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. جاء في سنن النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. شهر بمثابة المقدمة يا رعاك الله لصيام رمضان، يتأهب فيه المسلم إلى صيام رمضان بمثابة المسهل له على هاته العبادة لأداء هاته الوظيفة العظيمة في شهر رمضان. شهر بين رجب ورمضان، بين الشهرين، شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه، وشهر يعظمه أهل الإسلام. هو شهر تحصل فيه الغفلة، لأن الناس عادة إنما يبذلون ما يبذلون لاستقبال رمضان، تأمل فيتهاونون، وتحصل منهم الغفلة عن التعبد لله رب العالمين بالطاعات والقربات في شهر شعبان. يتأهب الناس لشراء الطعام والشراب ويبذلون ما يبذلون لتحقيق ذلك، بينما أهل الطاعة لله رب العالمين أولياء الله عز وجل يهتبلون جميع هذه الفرص لطاعته سبحانه والذلة بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شهر غفلة، فيستحب لنا جميعا أن ننتبه من غفلاتنا وأن نرجع إلى ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ترفع الأعمال فيه إلى الله رب العالمين، يرفع عملك أيها الكريم من صلاة وصيام وطاعة وقربة، تأمل، وكل ما يكون منك من دعاء صالح لله تبارك وتعالى يرفع إلى الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. ذلك لأن الصائم يعمل على تطهير هاته النفس، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر عظيم بين العبد ورب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فإذا تطهرت هاته النفس من هاته الأدران، وتطهرت هاته النفس من هاته الأوساخ، وتطهرت هاته النفس بعبادة الله تبارك وتعالى، ثم زاد العبد ما زاد من صنوف هاته الطاعات والقربات، فإن الله تبارك وتعالى يرفع عبده ويستجيب دعاءه. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع لي عملي، فهو عمل محبوب إلى نبيك صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يريد أن يشكر منة الله عليه وأن يشكر نعمة ربه عليه. فالله تعالى أنزل عليه مننا كثيرة وهو ينزلها عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يزداد في تعبده وتقربه إلى ربه. فكن كذلك أيها الكريم، أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على سنته ودينه القويم وطريقه المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وفي أهلنا وأقربائنا وفي أموالنا وفي بيوتنا وفي أحيائنا وفي بلدنا. اللهم عافنا من كل سوء يا رب يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم عاف أوطان المسلمين من الشرور. اللهم عافنا من الشرور. اللهم عافنا من الشرور يا ربي يا كريم. وفقنا للرجوع إليك رجوعا جميلا. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ادفع عنا المحن والوباء والغلاء. اللهم ادفع عنا النقم يا ربي يا كريم. وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجينا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.